أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الوجهين الثاني والثالث اللذان ذكرهما الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشريفة في حمل الجمل الشرطية المتعددة التي يتحد جزاها على الوجه الثاني، وهو إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، بمعنى أن أحدهما كاف في ترتب التقصير عليه، وينتفي التقصير بانتفاء كل واحد منهما، يعني بانتفاء الاثنين. قلنا هذا الوجه إما أن يحمل على الإناقة الناقصة غير التامة، وتبين من بحثنا السابق أن حمل المفهوم على الإناقة الناقصة غير شديد، لذا احتجنا أن نورد بعض الوجوه الأخرى لتبيان كيفية الجمع بين الجملتين الشرطيتين واستفادة المفهوم منهما بوجه وجيه. كان الوجه الثاني يشير إلى تقييد إطلاق الشرط في كل من الجملتين بعدم تحقق الشرط في الجملة الأخرى، وقد أبان ذلك الشيخ الأعظم كما أشرنا. فمعنى قولنا إذا خفي الأذان فقصر إن لم تخف الجدران، ومعنى قولنا إذا خفيت الجدران فقصر إن لم يخف الأذان. وقلنا إن هذا الوجه يرد عليه بعض الإشكالات، أهم إشكال بأنه إذا كانت كل جملة، إذا كان كل مفهوم من المفهومين، أو إذا قيدنا إطلاق الشرط في كل من الجملتين، فإذا خفي الأذان وخفيت الجدران معناه أنه لا يجب التقصير، وهذا خلاف ما يفهم من الجملة، ولذا فالحمل على هذا الوجه في غاية البعد. إذا كان تقييد إطلاق الشرط في كل من الجملتين بعدم تحقق الشرط في الأخرى، فالإشكال هو أنه إذا ما تحقق الشرط لكل منهما، لأن خفي الأذان وخفيت الجدران، لأن خفاء الأذان المترتب عليه التقصير مشروط بعدم خفاء الجدران، وخفاء الجدران مشروط بعدم خفاء الأذى. طيب خفي الاثنان معنى لا يجب تقصي معي، وقلنا هذا مو في غاية البعد بل مناسب لما لما هو الظاهر والبين والواضح من الجملة الشرطية. بعد ذلك أوردنا الوجه الثالث، والذي قلنا يشبه هذا الوجه الثاني ولكن بتخريج شوية يفترق شوية، يعني الطريق مختلف ولا النتيجة تماثل ما تقدم بس الطريق يختلف. خلاصة الوجه الثالث ذاك كنا شو نقيد؟ نقيد الإطلاق للشرط، نقيد إطلاق الشرط في كل من الجملتين بعدم تحقق ماذا الآخر. ذا لا ما نقيد الشرط، نقيد الجملة تكون هكذا، كل من الشرطيتين مقيدة بعدم تحقق الشرط في الجملة الأخرى، الجملة بأكملها مقيدة معي النتيجة. طيب يعني ما هو الفارق العلمي إذا صح التعبير بين تقييد الشرط وتقييد الجملة؟ قلنا هو فارق صوري، لأن تقييد الشرط القيد والتضييق فقط للشرط وحده، وأما التقييد للجملة بأكملها فينعكس القيد على مجموع الجملة. وحاولنا أن نقول بعدم التناثي بين الجملتين بتبيان مثال عرفي، وهو أنه إذا قلنا إن سألك زيد الفقير فأعطه، صح؟ فقيدنا الإعطاء ليس بسؤال زيد فحسب بل بسؤاله مع فقره. فهنا إذا ترتب الإعطاء لزيد مع أنه ليس بفقير معي، قلنا لا يتنافى. لماذا لا يتنافى؟ لأن التقييد إنما كان لشيئين، بسؤاله وبفقره، فإعطاء زيد من جهة أخرى لا ينافي ترتب الإعطاء، يعني لا يتنافى مع حصول المفهوم المناط بتحقق السؤال والفقر. ثم أشكلنا على هذا بأن يرجع هذا إلى قاعدة احترازية القيود، هذا مو في شيء جديد، ولكن مع ذلك قلنا أيضا يرد على هذا الوجه المشابه للوجه السابق، نقدر نقول بكم نسبة كم؟ لا أكثر. أي هذا الكلام اللي قال الشيخ إدريس هو الصحيح. نعم، الإشكال الذي أوردنا نفس الإشكال السابق، بمعنى أنه إذا خفي الأذان والجدران معا يعني ما تحقق القيد لكل من الجملتين الشرطيتين، فحينئذ لا يثبت عندنا ترتب الجزاء وهو وجوب القصد، وهذا أيضا خلاف ما هو مستظهر من الجملة الشرطية. كان هذا هو خلاصة موجزة لما تقدم في حمل أو في تبيان أن الوجه الثاني هو الوجيه في حمل الجملتين الشرطيتين أو الجمل الشرطية التي يتحد جزاها. الوجه الرابع، شوفوا هذا الوجه الرابع، الوجه الرابع يحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة كالتالي: نحن إذا قلنا إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. في الحقيقة الأذان والجدران غير مرادين، نحن لا نرتب وجوب التقصير على خفاء الأذان أو خفاء الجدران أبدا، وإنما خفاء الأذان وخفاء الجدران يكشفان عن جامع ويشيران إلى ذلك الجامع، وفي الحقيقة ذلك الجامع هو الذي رتب عليه وجوب التقصير. فالخفاء لا يراد بما هو خفاء للأذان أو للجدران، وإنما بما هو كاشف عن مسافة محددة يكشف عنها كل واحد من الخفائين، مسافة معروفة ومحددة، بعد معين يعلم لدى العرف والناس الكثير الأسفار. هذا ليه؟ عندما تقول له إذا خفي الأذان يعرف وجود ماذا، يعني أشبه بقوله تعالى: حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. مو تجيب لك خيط أبيض وخيط أسود تقول هذا حتى أرى أحدهما من الآخر، وإنما كناية هذا عن حد معين من الليل. كذلك خفاء الأذان وخفاء الجدران يشيران إلى ذلك الجامع المرتب عليه وجوب القصد. وحينئذ ما تقول إنه هنا تنافي بين الجملتين الشرطيتين، لأن كل جملة شرطية، إن خفي الأذان شرطها صحيح خفاء الأذان، لكن لا يراد بالأذان بما هو أذان، وإنما يراد به باعتبار أن خفاء الأذان يدلل على تلك المسافة المعروفة والمعهودة والواضحة والبينة للمسافرين. المسافر متى يصدق عليه مسافر؟ عندما تقريبا يقطع ربع المسافة. فخفاء الأذان وخفاء الجدران كناية عن ربع المسافة، فما هناك تنافي بين قولنا إذا خفي الأذان فقصر، وتقول هذه الإناطة إناطة التقصير بخفاء الأذان، تنافي إناطة التقصير بخفاء الأذان، لأن كل من الجملتين تتغاير مع الأخرى. لا، هذه كل منهما يشير إلى ذلك الجامع اللي هو ربع المسافة. انتبهنا الآن؟ وين التنافي الآن؟ ما صار تنافي، لأننا جعلنا في هذا الوجه للجامع جعلنا المعنى واحدا، يعني المرتب عليه وجوب التقصير جعلناه شيئا واحدا. والشيخ الأنصاري، هذا الكلام يعني الذي أوردته أنا، قاله الشيخ الأعظم يرحمه الله، ونقله تلميذ أغاي كلنتا في التقريرات، قال: ولعل العرف يساعد على ذلك بعد الاطلاع على التعدد. يعني احنا لما نطلع على التعدد ونشوف ان حقيقة التعدد تتنافى مع الإناطة وحصول المفهوم للجملة الشرطية أوتوماتيكيا بشكل طبعي. نحن نحمل هذا التعدد على كونه كاشفا عن جامع بين الجملتين الشرطيتين. واضح لنا هالكلام ولا مش واضح؟ طيب، قال الرابع: حمل الشرط على القدر الجامع بين الشرطين، وهو راجع إلى التصرف في ظهور الشرط في الخصوصية. كان الأصل أن ماذا؟ الشرط يشير إلى خفاء الأذان. بما هو خفاء الأذان؟ قل لا، هذا خفاء الأذان، أنت يبدو أنك ما تعمقت في اللغة العربية. خفاء الأذان هذا مثل الخيط الأبيض والخيط الأسود، يشير إلى ربع المسافة، معي؟ مثل خفاء الجدار، ربع المسافة. يعني الإنسان يتذوق هذا، ما أقول صحيح بس أقول له فيه ذوق، معه فيه ذوق يعني. وحمله في كلتا الشرطيتين على القدر الجامع مع المحافظة على ظهورهما في الإناطة، ولازمه انتفاء الجزاء بانتفاء القدر الجامع. فكما يكون تحقق كل واحد من الخفاء الأذان كاشف عن الجامع، يكون حينئذ انتفاء الاثنين أو كاشف عن عدم تحقق الجامع. واضح؟ أي يعني القدر المتيقن أن انتفاء الجامع ينتفي بأحدهما، معه؟ قال في التقريرات: ولعل العرف يساعد على ذلك بعد الاطلاع على التعدد. عرفنا ايش معنى التعدد؟ يعني الإناطة لا يمكن أن ننيط الجزاء ونرتب الجزاء على الشرط بما هو متعدد، يخالف ما تقدم عندنا من أنه يترتب على شيء واحد وأن ذلك الشيء الواحد هو العلة. ويشكل بأن المراد بذلك إن كان جعل تعدد الشرطية قرين على المراد بكل شرط هو القدر الجامع، بحيث يكون مسوقا عبر له. يقول شوف ايش يشكل المات، يقول هذا الجام خلاف ما هو متبادر من اللغة، خلاف المتبادر، ويحتاج إلى قرينة حتى نحمل الكلام عليه، وهو أشبه بل هو نظير. نظير ماذا؟ نظير ما لو قلنا هكذا: نعم رأيت أرنبا، بس ما أريد بالأرنب، أريد به الحيوان، وأعبر بالأرنب باعتبار أنه يشير الأرنب شنو؟ حيوان أيضا، أحد يعني أنواع الحيوان، يشير إلى الجامع بين أقسام الحيوان. هذا يحتاج إلى قرينة ولا ما يحتاج إلى قرينة؟ يحتاج إلى قرينة بينة وواضحة. فلو عبر المعبر بقوله رأيت أرنبا يرحمكم الله وكان قصده الجامع، لكان تعبيره على خلاف ما هو الظاهر عرفا، ويحتاج أن ينصب قرينة دالة على أنه إنما جاء بهذا التعبير وهو لا يريد مدلوله، يعني ما يدل عليه، وإنما يريد شيئا آخر، فهو تعبير كنائي، يعني لا يراد به التعبير عن الشخص وإنما يراد به التعبير عن الجنس باعتباره جامع بين كل الحيوانات. هذا ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن، بس بعيد ولا مو بعيد؟ بعيد. كذلك كلامنا ولذلك شوفوا الماتنشي يقول: ويشكل بأن المراد بذلك إن كان جعل تعدد الشرطين قرين على أن المراد بكل شرط هو القدر الجامع، بحيث يكون مسوقا مرآة، نظير ما لو مر بشخص حيوان فقال هذا أرنب، أرنب اللي مر به، وهو يمكن فيل بس ما من بعيد شي يعرفه هو ان هذا أرنب ولا فيه، هو يدري انه مر بحيوان، فهو يعبر عن الجامع. فقال اسمه هذا أرنب، حيث لا يراد به اسم لشخصي بل لجنسه. كذلك هنا في المقام احنا صحيح نعبر نقول مثلا ان خفي الاذان فقصر، وان خفيت الجدران فقصر، بس ما نريد بخفاء الاذان بما هو خفاء الاذان، نريد نعم اي الجامع بين الخفائين اللي هو جامع عرفي معروف معي. يقولوا هذا بعيد جدا. نعم في النوادر يستخدم، يعني هناك نوادر ممكن أن تأتي ببعض التعبيرات ولا تريد ما يدل عليه هذا التعبير، بل تريد أن تجعله تعبيرا كنائيا للتدليل به على أمر جامع، يصير مو ما يصير، لكن هذا نادر ولا يسوغ حمل الكلام عليه لقوة ظهور العنوان في الحكاية عن المعنون استقلاله واحتياج فنائه ليعبر عن ذلك الجامع، يعني فناء في الجامع إلى عناية خاصة يصعب البناء عليها في غالب الموارد، بل يمتنع ذلك فيما لو لم يكن بين الشرطين جامع عرفي. ليش؟ لتفرع مقام الإثبات على مقام الثبوت. يعني أول لا بد يصير جامع عرفي، والجامع العرفي مثل الأرنب ممكن تعبر فيه عن الحيوان باعتبار واضح في جامع عرفي وجامع عقلي أيضا، لكن قد يدعى أنه لا جامع عرفي بين المسافة التي يدلل عليها خفاء الأذان والمسافة التي يدلل عليها خفاء الجدران، قد يختلف الجامع، وقد يدعى بالعكس لأن هذا يرجع إلى العرف. فإن تحققنا من وجود جامع بين الخفائين صح أن يكون التعبير بكل منهما كناية عن ذلك الجامع ولا يراد به الخفاء بما هو واضح لنا هذه الفكرة. وإن كان المراد جعل تعدد الشرطية أو الشرطية قرين على أن موضوع الحكم الذي يتضمنه الجزاء هو القدر الجامع، وأن ذكر كل من الشرطين لأنه فرد من الجامع، يعني هناك جامع وهناك فرد، مثل هناك جنس وهناك أفراد لهذا الجنس. نعم. وإن كان المراد جعل تعدد الشرطية قرين على أن موضوع الحكم الذي يتضمنه الجزاء هو القدر الجامع، وأن ذكر كل من الشرطين لأنه فرد منه لأننا نريد به الخصوصية وهو خفاء الأذان بما هو، فهو وإن كان قريب من ناحية العرف فيما لو كان بين الشرطين جامع عرفي، بل يتعين في بعض الأحيان أن المعبر لا يريد هذا التعبير بخصوصه، مثل إذا قلنا مثلا لاحظوا زيد كثير الرماد، وزيد شنو مثلا جبت شيء ثاني في الكثرة مو بكثير الرماد، نقول كثير الرمال مثلا، حتى فد رمال بس ما نريد لا الرمال ولا الرماد، وإنما نريد أنه هذا جواد كريم يقرأ الضيف. يقول هذا حينئذ يتعين أن يكون كل من التعبيرين الرمال والرماد يدلل على ماذا؟ ذلك الجامع العرفي بين المعنيين. بس من قال لكم أن المقام هو من هذا القبيل، وهو أن خفاء الأذان لا يراد به أن يرتب التقصير عليه ولا خفاء الجدران، وإنما يراد أن يعبر مثلا عن ربع المسافة التي يقطعها المسافر، هذا يحتاج له يعني الإنسان يفقه ذلك. فهو وإن كان قريبا عرفا فيما لو كان بين الشرطين جامع عرفي، فالمتعينان مطلقا بناء على ما تكرر. وتتذكرون الأخذ ماذا قال؟ قال إن يمتنع تعدد موضوع الحكم الواحد حقيقة لامتناع تأثير المتعدد في الواحد، لأن الحكم بمثابة العلة معي. بس طبعا احنا ناقشناه في هذا فيما تقدم، إلا أنه لا ينفع في المحافظة على ظهور الشرطية في المفهوم، ليكون مقتضى الشرطيتين انتفاء الجزاء بانتفاء كلا الشرطين، حيث لا يصح تعليق الحكم على بعض أفراد موضوعه وإناطته به. انتبهوا، ألسنا قلنا أن الجملة الشرطية لها ظهوران؟ الظهور الأول أن الشرط علة للجزاء وهو ظهور أقوى، والظهور الثاني ما هو؟ هو الإناطة والانحصار، وهو أن الجزاء ينحصر ترتبه على الشر. بهذا التعليق كأننا رفعنا اليد عن الظهور الثاني للجملة الشرطية، لأن في الحقيقة ما في إناطة لترتب وجوب القصر على خفاء الأذان، وإنما رتبنا على ماذا؟ ها، على فرد مما يترتب عليه وجوب القاصر، وهو ربع المسافة. ربع المسافة تارة يتحقق بخفاء الأذان، وأخرى يتحقق بخفاء الجدران. فما في هذه الإناطة التي قلنا أن للجملة الشرطية ظهور في تعليق وإناطة وترتب الجزاء على الشر. إناطة بربع المسافة هذا بعد الجمع. أي نعم، لكن في الحقيقة شو يصير الظهور الأولي؟ ترتيب الإناطة على خفاء الأذان اللي هو فرد من ربع المسافة، وترتيب الإناطة على خفاء الجدران الذي هو فرد من ربع المسافة. وهذا خلاف الظهور، لأن الظهور الأولي أن الجزاء يناط بالشرط المذكور لا بفرد من الشرط وهو ربع المسافة معي. فكأننا في هذا التعبير الإشكال، نوضح الإشكال بعبارة أخرى، كأننا رفعنا اليد عن ظهور الجملة الشرطية في إناطة ترتب الجزاء على الشرط، وجعلنا الإناطة مربوطة بفرد يدلل على ذلك الشرط وهو الخفاء، وهو واحد من الخفائين. وذلك شو يقول؟ إلا أنه لا ينفع في المحافظة على ظهور الشرطية في المفهوم، ليكون مقتضى الشرطيتين انتفاء الجزاء بانتفاء كل من الشرطين أو كل من الشرطيتين، حيث لا يصح تعليق الحكم على بعض أفراد موضوعه وإناطته به. طبعا هذه إذا قبلنا كلام المصنف أن خفاء الأذان يصير ماذا؟ يعني فرد من أفراد موضوعه ربع المسافة، ولا في الحقيقة هذا مو فرد من، ليس فرد هنا، ولذلك الإشكال يعني ما يرد. لأن في الحقيقة لما نقول هذا تعبير كنائي، ففي الحقيقة احنا الإناطة في الحقيقة على ربع المسافة، وإنما هذا تعبير عن ربع المسافة وليس فرد أنطنا به ربع المسافة حتى نقول هذا يعني رفعنا اليد عن ظهور الجملة الشرطية. أعتقد أن كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله هو الأقرب، باعتبار إذا جعلنا كلا من الخفائين تعبير كنائي عن ربع المسافة، فواضح أننا جعلنا الإناطة مترتبة على ربع المسافة لا على فرد، باعتبار أن الخفاء يمثل فردا من ربع المسافة، أحد الخفائين يمثل فردا والخفاء الآخر يمثل فردا، حتى نقول الإناطة بكل من الفردين، وهو رفع لليد عن ظهور الجملة الشرطية في إناطة الجزاء على الشر. واضح لنا الفكرة؟ لكن الماتن هكذا قال. نعم، ثم نظر لما قاله بالتنظير التالي، يقول فإذا صح ملك ولدي مطلق المملوك عبدا كان أو أما، صح أن يقال يملك ولد العبد، لأن العبد يدلل على الجامع بين العبد والأمة، يعني بين الذكر والأنثى، يملك ولد العبد. ولا يصح أن يقال يملك الإنسان إن كان ولد عبد، لأن ولد عبد هنا ما يدلل على ولد عبد في الثاني على جامع، معي؟ ما يدلل على جامع بين العبد والأمة. في التعبير الأول في ما عندنا لما نقول المملوك، المملوك جامع، بس الإنسان شنو الجامع حتى يجمع، حتى نجعل العبد يدلل على جزء من الإنسان اللي هو المملوك، معي؟ جزء من الإنسان اللي هو المملوك، وهذا الجزء له صنفان، ذكر وأنثى، عبد وأمة. المملوك واضح يدلل على العبد والأمة، فلما نقول يملك ولد العبد يصير العبد يدلل على ذلك الجامع، انتبهنا؟ وإن كان فرد من المملوك، لكن الإنسان لما نجيب العبد ونخليه يدلل على جزء من الإنسان باعتبار أن الإنسان شنه فيه جزء مملوك وهو قسم صنف من الإنسان مملوك، يصير التعبير فيه ماذا؟ بعد، أو يعني بعدنا مسافتين في الحقيقة عن التعبير السليم. يقول إلا أن نؤول نقول نعم، حتى إذا قلنا نعم يصح أن نقول يملك الإنسان إذا كان ولد عبد، ونقصد بهكذا العبد أصلا في حقيقة العبد ما هو؟ العبد يطلق على الذكر والأنثى، يعني احنا ما نريد بالعبد هو صنف خاص من العبد وهو المتصف بالذكورة، وإنما نريد بالعبد هو الذي يعني يكون رقا يملك لا حرية له، أعم من أن يكون عبدا أو أما، فيكون حتى التعبير الثاني سليما وصحيحا. إلا أن يراد بالعبد مطلق المملوك ولو كان أما، بحيث يساق لبيان ما يكون غير حر، ويجعل هذا التعبير يملك الإنسان إن كان ولد عبد، يصير هذا التعبير شنو؟ تعبير كنائي، مثل التعبير عن ربع المسافة. على كل هذا الوجه الذي استقربه الشيخ الأنصاري وقال لا يبعد دلالة العرف عليه، معي؟ أيضا استقربه غيره وهو المحقق النائين، وقال أن حمل الكلام عليه يعني أن نقول إن خفي الأذان فقصر، وإن خفيت الجدران فقصر، هذا الجمع الآوي قريب بمقتضى حمل خفاء الأذان وخفاء الجدران على التعبير الكنائي المبين لربع المسافة. هذا ربع المسافة عندي يمكن أقل يمكن أكثر، كما لا يخفى عليكم، يعني ليش تصير أذانكم تقولون نريد به ربع المسافة، فالواحد يعني هذا مو تحديد، بس أنا أريد مثال نعمي. ولذلك يقول أيضا ما استقربه الشيخ النائين يرحمه الله تبعا للشيخ الأنصاري يظهر أنه ليس في محله، لأن كلام الشيخ الأنصاري إذا كان بعيدا فكل تقريب له بأي نحو من الأنحاء لبعده عن العرف يكون بعيدا. ومنه يظهر الحال فيما ذكره غير واحد، ومنهم المحقق النائيني والسيد الخوئي يرحمه الله، من تقييد الشرط بمفاد أو، فقد ذكرنا آنفا أن ذلك ليس من التقييد، وإن كان نحوا من التصرف في متعلق الإناطة، يعني في الحقيقة احنا تصرفنا في متعلق الإناطة كما قلنا، وجعلنا الإناطة كما هي ظاهرة في الانحصار في الجامع جعلناها إناطة ببعض الأفراد، ولذلك قلنا هذا لا يتناسب مع السنق كما مر، ولا يتناسب مع الجامع كما مر، ولكن مثل ما يقولون يعني لا شارة لنا، لا مندوحة عندنا، فنحن نضطر أن نوجه الكلام ببعض هذه التوجيهات لأجل أن نوفق بين الجملتين الشرطيتين اللتين يتحد جزاهما. وحينئذ يشكل بأن كفاية أحد الأمرين في ثبوت الحكم إنما يصحح تعليقه على أحدهما بنحو الترديد كما هو واضح. إذا قلنا إذا خفيت الجدران فقصر، أو إذا خفي الأذان فقصر، في الحقيقة رددنا، يعني إن خفي هذا أو هذا، ولذلك قلنا هذا جمع ماذا؟ آوي، الوجه الثاني جمع آوي بخلاف الوجه الأول اللي قلنا هذا وهذا واوي. ولا يصحح تعليقه على أحدهما بعينه، بل لا بد من تنزيل الشرطية المقتصر فيها على أحدهما بعينه على مجرد الثبوت عند الثبوت دون الإناقة. شوفوا هالإشكال أو الملاحظة، وهي ملاحظة وجيهة. يقول أيها القائلون أن الجمع في الوجه الثاني هو جمع آو، وتريدون أن توفقوا بين هذا الجمع الآوي وبين إناقة الجزاء بالشرط. لو قلنا هكذا في بعض التعبيرات، لو ما ذكرنا إلا أحد العدلين وقلنا هكذا إن خفي الأذان فقصر، ما قلنا أو خفي الجدران معي، وأنت علمت أن في هذه المسافة دائما أصلا أنت في بر ما في جدران معي، فش راح تستظهر؟ تستظهر أن الإناقة على أن هذه الإناقة إناقة بينة الوضوح مترتبة على خفاء الأذان فقط فحسب معي، بينما الصحيح ليس كذلك، أن الإناقة لم تترتب على خفاء الأذان فحسب، وإنما ترتبت على مسافة محدودة كان تعبير خفاء الأذان كناية عنها. فإذا كان ذكر عدل واحد لا يفهم منه أنه تعبير كناية عن المسافة في بعض الأحيان، فكيف كان ذكر العدلين يعني يبين لنا أنه كناية عن التعبير عن الجامع؟ والحن المفروض أن يكون يعني من نسق واحد، مساق واحد، لأن كلهم منهما ماذا؟ في عدل الآخر، فهو الإناقة للجزاء ليس عليه وحده، وإنما باعتباره كناية ومرآة وباب للوصول إلى المسافة. واضح لنا هالإشكال؟ أي. وحينئذ يشكل بأن كفاية أحد الأمرين في ثبوت الحكم إنما يصحح تعليقه على أحدهما بنحو الترديد بالتصريح بالعطف بأو، ولا يصحح تعليق على أحدهما بعينه فيما لو كان المذكور فقط واحد منهما بعينه، كما لو كنا في مفازة وقلنا إذا خفي الأذان فقصر، في الحقيقة مو احنا التعليق على خفاء الأذان، تعليق على خفاء الأذان بما أن كناية عن قطع المسافة، بل لابد من التنزيل الشرطي المقتصر فيها على هذا بعينه على خفاء الأذان، على أنه نقصد به ماذا؟ مجرد الثبوت عند الثبوت، ولا لأن ما في إناقة هنا، بينما يقول إذا لم يذكر العدل الآخر احنا ماذا نفهم؟ نفهم الإناقة، ولا نفهم أنه ذكر للتدليل به على المسافة وأنه تعبير كنائي. على كل أنه هذا أيضا يمكن دفعه كما هو واضح، لأن مرة هذه الإناقة تكون بينة الوضوح مثل اللازم البين بالمعنى الأخص معي،
الحرارة والنار. بينت الوضوح فيما لو ذكر كلا العدلين، ومرة تصير بينة بس مو بينة الوضوح، كما إذا كنت في مفازة باعتبار ما ذكر العدل الآخر لأن ما في جدران. لكن من الواضح متى ندرك أنها دالة على المسافة المحددة وهو خفاء الأذان؟ عندما يكون لها عدل، وعندما لا يكون لها عدل وتذكر وحدها باعتبار نحن نعرف أنه في الحضر أو في المدينة بما أنه يوجد بيوت. فالتعبير أيضا في السفر لا يراد أن الإناطة إناطة يترتب عليها القصر، وإنما يراد أن هذه كاشفة عن قطع المسافة المترتب عليها القصر. واضح كلامي؟ إلا أن يفرض الإشارة بالمعين إلى المردد بين الأمرين، هذا وجه أيضا. يعني إحنا في الحقيقة حتى لو كنا في مفازة تعبيرنا هذا أصلا لا يشير إلى إناطة وجوب القصر بخفاء الأذان، لأن نحن علمنا من نفس الأدلة السابقة أن هذا تعبير كنائي، فهو دائما الإناطة على المعنى الذي يدلل عليه خفاء الأذان وهو ربع المسافة كما قلنا. إلا أن يفرض الإشارة بالمعين إلى المردد بين الأمرين لمعهودية الترديد بينهما كما لو كنا في الحضر، وهو يحتاج إلى عناية خارجة عن المتعارف. يعني مثل ما نقول الواحد يحتاج إلى لغة عربية واستعمالات دقيقة في العرف اللغوي ليتوصل أن هذا التعبير وإن كانت الإناطة فيه ظاهرا ظهورا بدويا إلا أن الظهور الجدي ليس ترتب الجزاء على خفاء الأذان بل على قطع ربع المسافة. ليس بناء العرف على الحمل عليها بمجرد اختلاف الشرط في الشرطيتين أو الأكثر قطعا، بل لا بد فيها من قرينة خاصة نادرة التحقق. يعني عرفنا هذا الإشكال. يقول الماتن إذا هذا الحال يتوقف على أن يكون بينا بالمعنى الأخص، يعني واضح في حمل الشرطيتين عليه وأن الجزاء لا يترتب على كل من الشرطين من الشرط كل واحدة من الشرطيتين وإنما يترتب على الجامع، وهذا يتوقف على نصب قرينة معي، نصب القرينة على خلاف الظهور المستفاد من اللغة معه. ولذلك الحمل على هذا الوجه ليس بوجيه إلا عندما تكون هناك قرينة منصوبة. نعم، هذا ما عثرنا عليه وتيسر لنا الوصول إليه من الوجوه لتقريب الوجه الثاني المبتني على الجمع الآوي للمحافظة على المفهوم في كل من الشرطيتين. ولكن يقول هذه الوجوه: الأول اللي قلنا فيه إناطة غير تامة وهو خلاف ما يظهر، والثاني تقييد كل من الشرطيتين، تقييد إطلاق الشرطيتين، والثالث تقييد الجملتين الشرطيتين، والرابع اللي هو أن يكون التدليل على ماذا؟ القدر الجامع. يقول رأينا أن كل واحد من وجوه الجمع للوجه الثاني يرد عليه إشكال، فلا بد أن نتوصل في نهاية المطاف إلى أن هذه الوجوه الحمل عليها لا يتناسب مع واقع الجملتين الشرطيتين في الحفاظ على المفهوم، وحينئذ لا بد أن نرجع إلى الوجه الثالث الذي أورده الماتن، وحين ونرجع القضيتين الشرطيتين إلى قاعدة احترازية القيود. إنه أنت ها؟ لا مفهوم للجملتين الشرطيتين كما سوف يأتي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
دورة نوع، دورة ما